بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. النقطة الثانية، الموانع من بيع الوقف. ذكر المصنف بأنه ظهر مما تقدم من الروايات، وبالخصوص رواية ربعي بن عبد الله، أن هناك موانع ثلاثة من بيع الوقف. المانع الأول حق الواقف، حيث إن الواقف إنما أوقف ماله لينتفع به بالثواب الأخروي، فبيع الوقف يتنافى مع غرضه بتحصيل الثواب الأخروي. فلذا يكون غرض الواقف بتحصيل الأجر والثواب الأخروي مانعا من بيع الوقف. المانع الثاني حق البطون المتأخرة عن بطن البائع، حيث إن الوقف يكون للبطن الموجود أثناء إنشاء الوقف، والبطون المتأخرة التي لم توجد عند إنشاء الوقف. فبيع الوقف يتنافى مع حق البطون المتأخرة، ولذا لا يجوز للبطن الموجود أن يبيع الوقف، لأنه يفوت حق البطون الأخرى. المانع الثالث التعب حق الله سبحانه وتعالى، حيث إن الوقف من الصدقات، والصدقة تكون لله تعالى، وما كان لله فبيعه مناف لحقه سبحانه. إذن فبما أن الوقف صدقة لله عز وجل، فبيعها ينافي ذلك فلا يجوز حينئذ البيع. إذن هذه موانع ثلاثة تتصيد من خلال النصوص كرواية ربعي بن عبد الله وغيره. ولكن قد يرتفع في بعض الحالات بعض هذه الموانع، وقد يرتفع جميعها، فيجوز حينئذ البيع. وسيشير المصنف لاحقا لموارد جواز بيع الوقف. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة. إلا أن الأعلام كالمحقق الإيرواني والمحقق الأصفهاني والسيد الخوئي وغيرهم أشكلوا على المصنف بأنه لم يظهر مما تقدم منه أن هناك موانع ثلاثة تمنع من بيع الوقف، إذ غاية ما ذكره الروايات ولم يشر فيها إلى هذه الموانع الثلاثة. هذا مضافا إلى أن الموانع المذكورة لا تمنع من بيع الوقف. أما بالنسبة لحق الواقف ورغبته في الثواب الأخروي، فلأن الثواب الأخروي يتحقق بنفس الوقف، وبمجرد أن ينشئ صيغة الوقف صار أجنبيا عن هذا الوقف، فليس له فيه حق حينئذ، فحق البائع لا يمنع، عفوا، فحق الواقف لا يمنع من البيع. وأما حق البطون المتأخرة فلا يمنع أيضا، وذلك لأن كون هناك حق للبطون المتأخرة فرع بقاء الواقع، ومع بيعه من قبل البطن الموجود فلا يكون حق للبطون المتأخرة كي يمنع من البيع. إذن فكون هناك حق للبطون المتأخرة فرع وجود الموضوع هو الوقف، ومع بيع البطن الأول للوقف انتفى الحق من الأساس. وأما حق الله سبحانه وتعالى فهو أيضا لا يمنع من البيع، كالصدقة المستحبة والصدقة الواجبة وهي الزكاة، فهي حق لله لأنها صدقة، ومع ذلك يجوز بيعها. فكذلك الكلام بالنسبة للوقف. ولذا قال سيدنا الخوئي: فما ذكره الشيخ، يعني المصنف، قدس سره بقوله: ومما ذكرنا ظهر
أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة: حق الواقف وحق الله سبحانه وحق الموقوف عليهم. فمضافا إلى أنه لم يتقدم شيء في كلامه يدل على مانعية هذه الأمور الثلاثة عن البيع كما بينا، أين ذكر ذلك؟ واضح؟ بل الدال على عدم جواز البيع الروايات ليس إلا الواردة في المقام كما ذكرنا بعضها، يرد علي أن كونه متعلقا لحق الله تعالى حيث يعتبر فيه التقرب على فرض تسليم مقالة اعتبار التقرب، ولا نقول به أصلا أن الوقف يعتبر فيه القربة أصلا لا يسلم، لكن على فرض لا يكون مانعا عن البيع لعدم الدليل علي مع قطع النظر عن الروايات المانعة عن بيع الوقف. وأما تعلق حق الموقوف عليهم به فهو أيضا لا محصل له، بداهة أن حق البطون المتأخرة موقوف على وجود العين، يعني فرع وجود الموضوع الموقوفة وبانتقال العين يكون سالبة بانتفاء الموضوع، كما أن تعلق حق الواقف من حيث جعلها صدقة جارية ينتفع بها الناس إلى الأبد يزول بمجرد قراءة صيغة الواقف، بمجرد يقول أوقفت خلاص زال حقه، وليس له حق بعد الوقف وإخراج العين عن ملكه. وكيف كان أن المانع عن جواز بيع الوقف هو الروايات الخاصة الواردة في إمضاء ذلك في ذلك وإمضاء الشارع عقد الوقف، أما هذا الذي ذكره المصنف فليس. قال: ومما ذكرنا ظهر أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة: حق الواقف حيث جعلها بمقتضى صيغة الوقف صدقة جارية ينتفع بها، وحق البطون المتأخرة عن بطن البائع، والتعبد الشرعي يعني حق الله المكشوف عنه بالروايات، فإن الوقف متعلق لحق الله حيث يعتبر فيه التقرب ويكون لله تعالى عمله وعليه عوضه. وقد يرتفع بعض هذه الموانع فيبقى الباقي، وقد يرتفع كلها وسيجيء التفصيل، سيذكر المصنف 10 صور لجواز بيع الوقف. النقطة الثالثة: هل الوقف يبطل بالبيع أو يبطل بمجرد جواز البيع ولو لم يتحقق البيع فعلا؟ أفاد المصنف بأنه يوجد قولان: القول الأول أن الوقف لا يبطل بمجرد جواز البيع لعروض بعض الأسباب المجوزة والمسوغة لبيعه، وإنما يبطل بالبيع الفعلي، فإذا باع الولي الوقف لأحد الأسباب التي سنشير لها فحينئذ يبطل الوقف. والوجه في ذلك هو أنه وإن أخذ في مدلول صيغة الوقف الدوام والتأبيد وأن الوقف مانع من المعاوضات ومناف للمعاوضات كالبيع والهبة وإلى آخره، إلا أن الدليل الشرعي قد دل على جواز بيع الوقف في بعض الحالات والموارد، وإن كان مفهوم البيع مفهوم الوقف يتنافى ويضاد البيع، لأن مفهوم الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ومنع المعاوضات على الوقف، إلا أن الدليل الشرعي قد دل على جواز بيع الوقف في بعض الموارد. وهذا الجواز لا يوجب خروج الوقف عن كونه وقفا بالفعل، وإنما يخرج الوقف عن كونه وقفا بعد حصول البيع بالفعل وليس بمجرد الجواز. فإن أدلة جواز بيع الوقف لا دلالة فيها في نفسها على خروج الوقف عن كونه وقفا. وهذا نظير مقتضى عقد الهبة، فإن مقتضى عقد الهبة تمليك المتهب للعين الموهوبة. المقتضي هذا التمليك لتسلطه على العين، المنافي هذا التسلط لجواز انتزاع الواهب لهذه العين الموهوبة. إلا أن الشارع جوز الرجوع في عقد الهبة، ولا ترجع الهبة بمجرد الجواز، بل لابد من الرجوع الفعلي. فإذا رجع الواهب بالفعل رجعت الهبة إلى ملكه، وأما بمجرد جواز الرجوع فلا يبطل عقد الهبة. وكذلك الكلام في المقام وهو عقد الوقف، فإن تجويز الشارع بيع الوقف في بعض الموارد لا يوجب بطلان الوقف، وإنما يبطل الوقف بالبيع الفعلي، كما أن الهبة لا تبطل بمجرد جواز الرجوع فيها، وإنما تبطل بالرجوع الفعلي. والمتحصل أن القول الأول الذي يتبناه المصنف هو عدم بطلان الوقف بمجرد تجويز البيع، وإنما يبطل بالبيع الفعلي، وذلك لأن أدلة جواز بيع الوقف لا دلالة فيها على البطلان بمجرد الجواز. ولو شككنا استصحبنا بقاء الوقف على حاله حتى يصدر البيع. وهذا نظير عقد الهبة الذي لا يبطل بمجرد تجويز الشارع الرجوع فيها، وإنما يبطل بالرجوع الفعلي. فتأمل لعل أمره بالتأمل إشارة إلى الفرق بين الوقف والهبة، فإن حقيقة الوقف مأخوذ فيه عدم المعاوضة، لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، فجواز المعاوضة ببيع أو غير يتنافى مع حقيقة الوقف بخلاف الهبة فجواز الرجوع فيها لا يتنافى مع حقيقتها فلا يوجب حينئذ البطلان. وأما الوقف فالجواز يوجب البطلان لأنه يتنافى مع حقيقته. القول الثاني ما ذهب له كاشف الغطاء وصاحب الجواهر وهو أن جواز أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع ولا حاجة للبيع الفعلي، فبمجرد عروض بعض الأسباب المسوغة لبيع الوقف يكون الوقف باطلا ولو لم يتحقق البيع فعلا. والوجه في ذلك هو التضاد بين حقيقة الوقف المأخوذ فيه الدوام والمنع عن المعاوضات وبين جواز البيع، فلا يمكن الجمع بين كونه وقفاً يعني لا يعاوض عليه وبين جواز بيعه، فإن هذا جمع بين الضدين. إذن فبمجرد أن يجوز بيع الوقف لبعض الأسباب خرج عن كونه وقفا. وبطلت الوقفية. ويناقش المصنف في هذا الوجه، وقبل المناقشة طبق هذا المقدار كقسط من الراحة يا سيد فاضل أين عضيده؟ خوب. قال ثم إن جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف. جواز البيع هذا القول الأول لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع، فالوقف يبطل بنفس البيع الفعلي لا بمجرد الجواز. فمعنى جواز بيع العين الموقوفة، ما معنى جواز بيع العين الموقوفة؟ جواز إبطال وقفها، هي ما زالت وقف، لكن جواز البيع يعني إبطال الوقف، لأنها بطلة، لا أن الوقف بطل بمجرد الجواز، لا. معنى جواز إبطال، معنى جواز بيع العين الموقوفة جواز إبطال الوقفية بنفس البيع إلى بدل، بأن يشتري بدلا مثلا أو لا إليه على حسب، سيأتي تفصيل ذلك. في بعض الحالات يجوز بيع الوقف لكن بشرط يشترى بدلا عنه ويوقف على نفس الوقفية السابقة. في بعض الحالات لا يجوز بيع الوقف وخلاص بعد ولا حاجة لاشتراء بدلا عنه، الاشتراء بدلا عنه على الخلاف في ذلك. فإن هذا هو الواجب، فإن مدلول صيغة الوقف وإن أخذ فيه الدوام والتحبيس والمنع عن المعاوضة هذا حقيقة الوقف، إلا أنه دل الدليل الشرعي على جواز بيع الوقف، إلا أنه قد يعرض ما يجوز مخالفة هذا الإنشاء. لكن هذا الدليل الدال على جواز البيع لا دلالة فيه على بطلان الوقف فيه بمجرد الجواز. عبارة المصنف ضيقة لابد أن تضيف لها، كما أن مقتضى العقد، وهذا نظير، كما أن مقتضى العقد الجائز كالهبة تمليك المتهب المقتضي لتسلطه، وهذا التسلط يتنافى مع جواز انتزاع الواهب للهبة من يد المتهم، ومع ذلك يجوز مخالفته وقطع سلطنته عنه. لكن هذا الجواز ما يخرج الهبة عن كونها هبة، إنما الذي يخرجها الرجوع الفعلي. كذلك الحال بالنسبة للوقف نقول. فتأمل، بينا وجه التأمل. الآن يشير إلى القول الثاني، إلا أنه ذكر بعض في هذا المقام أن الذي يقوى في النظر بعد إمعانه، المقصود بالبعض صاحب الجواهر، أن الوقف ما دام وقفان لا يجوز بيعه، ما يجوز بيعه وهو وقف، بل لعل الجواز بيعه مع كونه وقفا من التضاد. إذن بمجرد يجوز البيع خرج عن كونه وقف، لأن لا يلزم اجتماع الضد. نعم، إذا بطل الوقف بطل الآن خلاص، اتجه حينئذ جواز بيعه. لا أن نقول هو وقف ويجوز بيعه، لا، بطل، وبعدما بطل الآن يجوز البيع. ثم ذكر هذا البعض بعض مبطلات الوقف المسوغة لبيعه التي ستأتيك مفصلا، ككون بقاء يؤدي إلى خرابة، أو بقاء يؤدي إلى نزاع بين الموقوف عليهم، أو كون البيع أنفع من إبقاء أو غير ذلك. وقد سبقه، يعني سبق صاحب الجواهر كاشف الغطاء إلى ذلك بعض الأساطين، وهو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، حيث استدل على المنع عن بيع الوقف بعد النص، كرواية ربعي وعلي أبو علي بن راشد التي سبقت، والإجماع، بل الضرورة. هذا هو محل الشاهد، بأن البيع وأضرابه ينافي حقيقة الوقف لأخذ الدوام فيه، وأن نفي المعاوضات مأخوذ فيه ابتداء، يعني في حقيقة الوقف من البدء، فمأخوذ فيه عدم المعاوضة وعدم البيع، فبمجرد يجوز البيع بطل الوقف. هذا هو الوجه لهذا القول، ويناقش المصنف فيه بأنه إما أن يراد من بطلان الوقف بمجرد جواز البيع، يعني انتفاء بعض آثار الوقف كعدم جواز البيع، حيث إن من آثار الوقف عدم جواز بيعه، فإذا كان المراد من البطلان يعني انتفاء عدم جواز البيع ونفي النفي إثبات يعني جواز البيع وسقوط حق الموقوف عليهم، عن شخص هذه العين أو عن شخص العين وعن بدلها أيضا، إذا قلنا بجواز بيع البطن الأول للعين من دون شراء بدل ويتملكون الثمن لأنفسهم، فهذا لا معنى له، فإنه من الواضح جدا والبديهي ولا حاجة لأن يقع فيه نزاع أو يحتاج إلى إمعان نظر. إذن فإذا كان المقصود من بطلان الوقف عند عروض بعض هذه المسوغات يعني انتفاء بعض الآثار بمعنى جواز البيع، فهو مسلم ولا خلافه فيه ولا نزاع، لا بين القائل بالقول الأول ولا بالقائل بالقول الثاني، إذ لا إشكال بأن الوقف إذا طرأ عليه بعض الطوارئ والعوارض يجوز بيعه. وهذا أصلاً ليس هو بحل كلامهم، لكن بعد تعرف طريقة الإعلام، إن قلنا كذا وهو أصلاً لا يريدون، واضح أنهم لا يريدون، يقولون بطل الوقف. يقول لا، إذا كنتم تقولون أنه يجوز البيع فهذا لا حاجة للنظر فيه. هم أصلاً لا يقولون بذلك، يقولون بطل الوقف. على كل، وإن كان المراد بطلان الوقفية عند طروء بعض المسوغات للبيع، وهذا هو الذي يقولون به في الواقع، فيلاحظ عليه أولا ثانيا ثالثا. أولا أنه خلاف الإجماع، فإن الإجماع قائم على أن الوقف لا يبطل بمجرد جواز بيعه، فإذا عرض عارض لبيع الوقف لم يصبح الوقف من المباحات، ولم يعد لملكية الواقف، ولم يصبح ملكا طلقا للموقوف عليهم بالإجماع، فكيف يقال بأنه بمجرد جواز البيع يبطل الوقف؟ بل هو باقي على حاله، ولا يصبح الوقف من المباحات، أو يعود لملكية الواقف، أو يصبح ملكا طلقا للموقوف عليهم. هذا أولا. ثانيا، أن المنع عن البيع للوقف ليس مأخوذا في حقيقة وماهية الوقف، لأن الوقف على قسمين، عام كالمساجد والمدارس وغيرها، وهذا الوقف العام هو الذي يؤخذ فيه التحبيس وعدم المعاوضة عليه، لأنه فك ملك. والقسم الثاني الوقف الخاص، كوقف البستان على الفقراء أو على الذرية. والوقف الخاص هو من قبيل التمليك وليس من قبيل التحرير، وإذا كان من قبيل التمليك فلا يكون الوقف منافيا مع جواز البيع، لأنه لم يؤخذ في مفهومه عدم المعاوضة وعدم البيع، بل هو من قبيل التمليك. وإذا كان من قبيل التمليك لم يؤخذ في مفهومه عدم المعاوضة عليه، حتى يكون جواز البيع مبطلا للوقف، للوقفية. ويشهد لذلك يعني أنه من قبيل التمليك شاهدان. الشاهد الأول إطلاق لفظ الصدقة على الوقف في بعض النصوص كرواية ربعي بن عبد الله التي سبقت الإشارة إليها، صدقة لا تباع ولا توهب. إذ من المعلوم أن الصدقة تملك، فالموقوف عليه يكون مالكا للوقف. الشاهد الثاني فتوى الأصحاب بجواز إنشاء الوقف بلفظ تصدقت، كان يقول الواقف تصدقت بهذا البستان على طلبة العلم. وبالتالي يكون هذا الوقف مملوكا لجميع البطون الموجودة بالفعل والبطون المتلاحقة. واضح الكلام؟ فإذا جاز بيع الوقف لم يوجب ذلك بطلانه، وإنما يجوز بيعه مع الإبدال أو حتى بدون الإبدال على الخلاف. فيجوز للبطن الأول أن يبيعه ويشتري بدلا عنه ويكون واقفا حتى للبطون المتأخرة، ويجوز أن يبيعه ولا يشتري بدلا عنه ويتملك الثمن لنفسه على قول من يرى ذلك. ولكن على كل تقدير لم يخرج عن كونه وقفا بمجرد جواز البيع، هذا ثانيا. ثالثا إجماع الأصحاب على أنه لو ارتفع المسوغ لبيع الوقف فحينئذ لا يجوز بيعه، وهذا معناه بقاء الوقف على الوقف فيه ولا يخرج عن كونه وقفا بمجرد جواز بيعه. ولو كان يخرج عن كونه وقفا بمجرد جواز بيعه فإذا ارتفع المسوغ للبيع المفروض بقاء جواز البيع على حاله، مع أن الإجماع قائم على عدم جواز البيع وبقاء الوقف على حاله بعد ارتفاع هذا وزوال هذا المسوغ، أو كما لو لم يتفق البيع بأن كان هناك مسوغ لكن لم يكن هناك مشترٍ. فالإجماع قائم على بقائه على وقف
حنفيته.
ولذا صرح المحقق الكركي في جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف وإن بلغ الوقف حدا يجوز بيعه. وعلل ذلك باحتمال طرو اليسار للموقوف عليهم عند إرادة بيعه في دين المرتهن. مع أنه من المعروف أن الرهن يجوز للمرتهن أن يبيعه عند عدم أداء الراهن للدين، إلا أن المحقق الكركي أفاد بعدم جواز وقف الرهن، رهن الوقف عفوا، بعدم جواز رهن الوقف وإن كان يجوز بيعه لاحتمال يسار الموقوف عليهم. فإذا كانوا أهل يسار فيجب عليهم أداء الدين ولا يباع الوقف، وهذا شاهد على أن الوقف لا يبطل بمجرد جواز البيع. قال: وفيه أنه إن أريد من بطلانه، يعني من قول صاحب الجواهر وكاشف الغطاء، إن أريد من بطلان الوقف انتفاء بعض آثاره وهو جواز البيع، يعني يجوز البيع المسبب عن سقوط حق الموقوف عليهم عن شخص العين أو عنها وعن بدلها، حيث قلنا بكون الثمن للبطن الذي يبيع. إذا قلنا بكون البطن الثمن للبطن الموجود فعلا بعد خلاص ما يحتاج يبدلونها إلى غيرها، فهذا لا محصلة له، فضلا عن أن يحتاج إلى نظار، فضلا عن إمعانه، إذ واضح أنه يجوز بيع الوقف عند طرو المسوغ. لكن قلنا هذا أصلا ليس هو محل نظر كاشف الغطاء ولا صاحب الجواهر، لأنهم يقولون بطل الوقف، لا يقولان أنه يجوز البيع فقط، بل يقولون بطل. وإن أريد به، هذا الذي يراد فعلا، انتفاء أصل الوقف كما هو ظاهر كلامه، يعني الكاشف الغطاء وكذلك صاحب الجواهر، حيث جعل المنع من البيع من مقومات مفهوم الوقف، ففيه أولا، ثانيا، ثالثا. أولا، مع كون خلاف الإجماع، إذ لم يقل أحد ممن أجاز بيع الوقف في بعض الموارد ببطلان الوقف وخروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف، ما أحد قال أنه يبطل الوقف ويخرج الموقوف عن ملك الموقوف عليه ويرجع إلى ملك الواقف، أو أنه يصير من المباحات، أو أنه يكون ملك للموقوف عليه ملكية طلقة، ما أحد قال بذلك. أن هذا ثانيا، أن المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهوم الوقف، لا، هذا خلاف ما ذكره في الصفحة المقابلة. شوف في الصفحة 36 قال: فإن مدلول صيغة الوقف وإن أخذ فيه الدوام والمنع عن المعاوضة، هناك قال أخذ فيه، هنا يقول لم يؤخذ فيه. شوف شلون في صفحة واحدة غير كلامه. على كل حال، خب، أن المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهومه، في مفهوم الوقف، لأن الوقف على نوعين وعلى قسمين، وقف عام هذا صحيح مأخوذ فيه، هذا مثل وقف المساجد، أما وقف خاص هذا ليس مأخوذا فيه، بل هو في غير المساجد وشبه المساجد كالمدارس في غيرها طبعا، أما فيها لا، هذا صحيح مأخوذ في عدم المعاوضة لأنه تحرير. أما في غيرها فهو من قسم من التمليك، ويشهد لذلك شاهدان. الشاهد الأول: ولذا يطلق عليه الصدقة، والصدقة تملك كما دلت الروايات. الشاهد الثاني: ويجوز إيجاب الوقف بلفظ تصدقت، فيكون إذن ملك، إلا أن المالك له بطون متلاحقة، فإذا جاز بيعه مع الإبدال كان البائع وليا عن جميع الملاك في إبدال مالهم بمال آخر، يعني يبيع لكن يبدله بوقف آخر حتى يكون للبطون الآتية أيضا. وإذا جاز البيع لا مع الإبدال خلاص يكون الثمن ملك لهؤلاء الموجودين، كما إذا بيع لضرورة البطن الموجود على القول بجوازه، فقد جعل الشارع لهم حق إبطال الوقف ببيعه لأنفسهم، فإذا لم يبيعوا لم يبطل. ولذا هذا ثالثا: لو فرض اندفاع الضرورة، الضرورة التي كانت تسوغ البيع ارتفعت، حينئذ يبقى الوقف على حاله ولا يبطل. ولذا لو فرض اندفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع أو لم يتفق البيع لعدم وجود مشتري مثلا، كان الوقف باقيا على حاله، مع أنه على كلام كاشف الغطاء وصاحب الجواهر خلاص بعد خرج عن الوقفية، كيف يرجع مرة ثانية للوقفية؟ يحتاج إلى دليل. ولذا صرح في جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف وإن بلغ حدا يجوز بيعه، معللا باحتمال طرو اليسار للموقوف عليهم عند إرادة بيعه في دين المرتهن. فإذا يحتمل طرو اليسار إذن ليس لهم أن يوقفوا يرهنوا الوقف. خب، الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف تأتي، والحمد لله رب العالمين. الله يسلمكم.